بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في ذكر سنن الصلاة الفعلية. إن شاء الله نكمل الباب ثم نسمع لكم الأبيات للباب بأكمله إن شاء الله تعالى. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وفي السجود واضعا يديه حذاء منكبيه أو أذنيه وعضديه جاف عن جنبيه وبطنه كذاك عن فخذيه مباعدا للفخذ عن ساقيه مفرقا ما بين ركبتيه والنصب للرجلين والأصابع أطرافها لقبلة تتابع. المعنى الإجمالي: هذه الأبيات ذكر فيها بعض السنن الصلاة الفعلية، منها وضع اليدين حذاء المنكبين أو الأذنين عند السجود، ومجافاة العضد، هذا العضد، عن الجنب، ومجافاة البطن عن الفخذ، ومباعدة الفخذ عن الساق، والتفريق ما بين الركبتين في السجود، ونصب الرجلين في السجود، وجعل الأصابع مما يلي القبلة. نشرح الغريب من الكلمات. أولا، كلمة حذاء، ما معنى كلمة حذاء؟ الجانب، محاذيا من جهة الجنب، سواء كان يمين أو شمال يقال حذاء، وما كان أمامك يقال تلقاء، والخلف وراء. إذن الحذاء ما كان مجانبا لك عن اليمين أو عن الشمال، أطلقه العامة على النعل. نعم، هو اسمه نعل، وبعضهم يمازح أخاه يكون فاهم اللغة العربية يقول له: أنت حذائي، يعني أنت جانبي. هذا لا ينبغي أن يفهم معنى فاسدا، لا يمزح الإنسان بمثل هذه الكلمة. إذن معنى الحذاء ما كان محاذيا لك، أي بجانبك. المنكب هو مجمع ما بين العضد والكتف، مجمع ما بين العضد والكتف، هذه المناكب، هذا العضد وهذا الكتف وهذا المناكب. العضد ما بين المرفق والكتف، أين المرفق؟ هذا العظم الفاصل بين الساعد الذي ينتهي إليه غسل اليد، وأيديكم إلى أين؟ إلى المرافق. إذن ما بين المرفق والكتف هذا إيش سمى؟ هذا عضد، هذا عضد، ويكنى به عن القوة، يقال فلان عضدي، لأن الإنسان أقوى ما يكون في ساعده هو العضد، فالحمل يحمل به في عضده أقوى من أن يحمل في يده. إذا كنيت عن شخص يقف معك في جانب الملمات تقول فلان عضدي، في الحديث أنت عضدي ونصيري، عضدي ونصيري أي الذي أتكي عليه وأتقوى به عند الشدائد والمهمات. قوله جافا، المجافاة المباعدة، أن يباعد. طيب، أولا وضع اليدين حذاء المنكبين أو الأذنين في السجود، جاء في ذلك حديث وائل بن حجر الحضرمي، هذا صحابي يمني صاحبنا، والصحابة اليمانيون كثر، سواء من حضرموت أو من جهة الأشعريين أو أماكن كثيرة، جرير بن عبد الله البجلي، أبو موسى الأشعري، وائل بن حجر الحضرمي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، حسان بن ثابت، ولا كلهم صحابة من أهل اليمن، وهم كثر، بل أهل اليمن هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال النبي عليه الصلاة والسلام من أهل اليمن. قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد ويداه قريبتان من أذنيه، يداه قريبتان من أذنيه، يضع اليدين ثم يسجد بينهما. هذا الحديث رواه أحمد وسنده صحيح، حديث وائل بن حجر. وقد بوب ابن خزيمة في صحيحه باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود، ثم ساق حديث أبي حميد الساعدي، وفيه فقام فكبر فذكر بعض الحديث ثم قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه أو حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ. الحديث أخرج ابن خزيمة وابو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن أبي داود. وبوب ابن خزيمة في صحيحه باب إباحة وضع اليدين في السجود حذو الأذنين، وهذا من اختلاف المباح، يعني سواء وضعتها حذو الأذنين أو حذو المنكبين، كله جائز. بقي المجافات العضد عن الجنب، كما قلنا هذا العضد بعضهم يقبض هكذا، إذن عدم المجافة أن يضم يديه ويتحامل عليهما، يجعلهما كأنهما متكأ يتكأ عليهما، هذا خلاف السنة. صحيح أنه جائز، الصلاة ليست باطلة، إنما ينهى إذا بسطها إلى الأرض، إذا بسطها الأرض هذا انبساط الكلب منهي عنه، لكن إذا ضمها ولم يجافها خالف السنة وصلاته صحيحة ولم يقع في المنهي. وأحيانا قد يحتاج إلى قبضهما إذا كان هناك إيش زحام، تجد بعضهم يقول لك طبق السنة يمد والثاني يجي فوقه ما يجد مجالا لأن يسجد، فبحسب المكان المتاح لك. إذن هذا مجافات العضد عن الجنب لحديث أبي حميد الساعدي المتقدم. ومن حديث عبد الله بن مالك بن بحينة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، ما كان عندهم ثياب مثل اليوم، كان عندهم رداء وإزار مثل لبس الإحرام اليوم نفسه، فكان إذا سجد الإنسان وفرج بين أصابعه رؤية إيش بياض إبطه، أنه كان يفرج بينها، وفي بعضها أنه كان يفرج بينها حتى تأتي، إذا جاءت حيوان صغير أو بهيمة داجن صغير ممكن يدخل من بين جنبه إلى عضده المسافة لشدة ما يفرج بينهما. إذن هذه السنة مجافات، أولا قلنا وضع اليدين حذو المنكبين أو حوض الأذنين في السجود. السنة الثانية مجافات العضد عن الجنب. الثالثة مجافات البطن عن الفخذ، يا فيها عن الفخذ، يعني ما تبقى منكمش عند السجود، تمتد قليلا ولا تبالغ، يكون في حالة وسط. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود، هذا هو الاعتدال، أن يكون إنسان في حالة وسط، لا منكمش ولا باسط بسطا زائدا. والحديث حديث أنس بن مالك في الصحيحين. إذن هذه هي السنة، سنة المجافاة بين البطن والفخذ، الفخذ ما بين الحقو إلى الركبة، هذا يسمى فخذ، ما فوق الركبتين. الأمر الذي يليه مجافاة الفخذ عن الساق. عندنا ثلاثة أمور: أولا مجافاة العضد عن الجنب، ثم مجافاة البطن عن الفخذ، ثم مجافاة الفخذ عن الساق. الأمر الذي يليه، طبعا الدليل على هذا حديث أبي حميد الساعدي، وليس هناك نص بتصريحي في هذا، ولكنه داخل تحت قولي اعتدلوا في السجود، ونص على استحباب الأئمة الشافعي ومالك وحنيفة وأحمد، نصوا على استحباب. قبل الأخير التفريق بين الركبتين، تفرق بين الركبتين يعني لا تضمها عند السجود، تفرق بينهما، وهذا كما في حديث أبي حميد الساعدي، وإن كان فيه ضعف لكن العمل عليه، أنه كان إذا سجد فرج بين فخذيه على حسب وضعيته في السجود، فلا يضمهما، يضم الركبتين يلصقها مع بعض، ولكن يفرج بينهما في السجود. نعم، غير مريح. صحيح، كل هذه الهيئات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما تعطي الإنسان أريحية في الصلاة، تجعله يصلي صلاة خاشعة. آخر ما نذكره في هذا المقام مسألة نصب القدمين، أثناء السجود، نصب القدمين أن ينصبهما، ويجعل بطون الأصابع، بطون أصابع القدمين مما يلي إيش؟ نعم، على الأرض متفرقة وأطرافها إلى القبلة، بطون الأصابع على الأرض وأطرافها إلى أين؟ إلى القبلة. إذا لم يستطعها الإنسان فلا شيء عليه، فله أن يسجد على أي كيفية كانت، خاصة إما أن يكون مريضا أو يكون سمينا أو يكون ليس معتادا، فقد لا يستطيع أن يجعل بطون الأصابع على الأرض ومتوجهة أطرافها إلى القبلة، ولكن إن أمكنه ذلك فالحرص على أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام من السنة المستحبة. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل لنا في حديث أبي حميد الساعدي أنه كان يفعل ذلك. حديث البخاري قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض، يعني لا يضمها ولا يفرق بينها، جعلها على وضع الراحة، وضع الراحة يعني لا يتكلف في ضمها ولا مباعدتها، غير مفترش ولا قابض. واستقبل بأطراف رجليه القبلة، وهذا لا يكون إلا إذا وضع بطون الأصابع على الأرض. وفي رواية: ثم جاف بين عبوديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه، فتح أصابع رجليه يعني لم يجعلها منقبضة. ماذا أخذنا من السنة الآن فعلية؟ ها نعيد، ها وضع اليدين في السجود، ولها كيفيتان: إما يحاذي الأذنين أو يحاذي المنكبين. نعم، مجافة بين العضد والجنب، يفرق بينها بحسب المقام، لا يضيق على الذي بجانبه حسب ما يتيسر له المقام. نعم، يجافي بين بطنه وفخذه، يمتد قليلا لا يبقى منكمشا. نعم نعم. ومن باب المناسبة ذكرت شيئا، أن الفقهاء يفرقون بين الرجل والمرأة، يقول: المرأة لا تجافي. نعم، مرأة تصلي يعني في غاية من الحشمة، هذا اجتهاد للفقهاء، لكن يبقى إذا كانت تصلي بين النساء فالأصل أنها تعمل بهذه السنة، وإذا كانت تصلي في مصليات خلف الرجال أو ربما يراها الرجال من الخلف كما هو الشأن مثلا في الحرم، ثم تأتي من الخلف وتشوف النساء، فهذا تكون على أكثر من الحشمة حتى في صلاتها، فممكن ينزل كلامهم على هذه الحالة. أما وهي تصلي بمفردها في بيتها أو في مصلها فالأصل أن الحكم عام للرجال والنساء. نعم، من آخر ما ذاك أخذنا، نعم، توجيه الأصابع إلى القبلة وجعل بطونها إلى الأرض. وإن شاء الله نتحدث غدا عن الافتراش والتورك والإقعاء، المشروع والممنوع. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.